بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف غفر الله لنا وله ونفعنا جميعا بعلومه في هذا الباب الذي عقده في كتابه كتاب التوحيد، باب الذبح لغير الله أو باب من ذبح لغير الله. ومر معنا حكم الذبح لغير الله وأنه شرك وذكر الأمثلة على ذلك. والآن كما هي عادته يستنبط رحمه الله المسائل من النصوص التي أوردها في هذا الباب. ذكر المسألة الأولى وهي تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. فنسكي معناها ذبحي، وهذا يدل على أن كما أنه لا صلي العبد إلا لله، فكذلك ليس له أن يذبح إلا لله عز وجل. فنسكي هنا بمعنى ذبحي. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية تفسير فصلي لربك وانحر.
تفسير فصلي لربك وانحر، كذلك الآية التي أورد هذه الآية: فصلي لربك وانحر، أي خص ربك بالصلاة دون غيره، وخصه أيضا بالنحر دون غيره، فلا تنحر إلا لله، كما أنه لا يذبح، كما أنه لا يصلى إلا لله جل وعلا. فالذبح وهو النسك قرين الصلاة في هذه، كما ذكر الله عز وجل في هذين الآيتين. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس، بل هو أكثر الناس صلاة وذبحا، فهما عبادتان عظيمتان لا تكون إلا لله عز وجل. ومن صرفهما أو صرف شيئا منها لغير الله فإنه يكون من المشركين. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم. في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله صحيح مسلم علي قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وبدأ أول نوع بمن ذبح لغير الله عز وجل، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والد الرجل فيلعن والديك.
أي نعم، هذا ذكر مرة معنا وقلنا بأن لعن الوالدين له صورتان: الصورة الأولى أن يلعنهما مباشرة، والصورة الثانية أن يتسبب في لعنهما، وذلك بأن يسب أبا الرجل أو أمه فيسب أمه وأباه، فيكون هذا المتسبب قد تسبب في لعن والديه، فيكون هو قد لعن والديه بالتسبب، فيكون أيضا من كبائر الذنوب، فلا يجوز لعن الوالدين لا بالمباشرة ولا بالتسبب، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال: لعن الله من لعن والديه، قالوا: كيف يلعن الرجل والديه؟ قال: يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الخامسة لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، هذا أيضا في الحديث: لعن الله من آوى محدثا. ومر معنا بأن المحدث يشمل الجاني المجرم الذي ارتكب جناية وجريمة واحتمى بغيره حتى لا يطبق عليه حد الله ولا يعاقب، فمن حماه ودافع عنه هو داخل في هذه اللعنة إذا دافع عنه مع علمه بجريمته وجنايته. كذلك يدخل في قوله من حمى، لعن الله من آوى محدثا، يدخل فيه من دافع عن المبتدع ورضي ببدعته، إنه يدخل في ذلك، لأن إحداث معانيه إحداث في الدين ابتداع في الدين، فمن آوى محدثا يدخل فيه أيضا من رضي ببدعة شخص ودافع عنه وحماه، فهذا أيضا يكون داخلا في الحديث.
المسألة السادسة لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم، هذا أيضا سبق بيانه، وأن من قام بتغيير الحدود وهي منارات الأرض التي يعرف بها حق الناس، حق زيد من حق عبيد من الناس، إذا قام مع البعض بتقديم هذا الحد أو تأخيره أو إزالته بالكلية اختلطت الحقوق، إن هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في هذا من غير منار الأرض العلامات التي يهتدي بها الناس أيضا، فكان هناك علامات يهتدي بها الناس بالطرقات فيقوم في بتغييرها وتغيير وجهتها ليضل الناس في الطريق وليهلكهم، فهذا أيضا داخل في هذا. ومن باب أولى من غير منار الدين وشرائع الدين أهل الابتداع ممن يدعون إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيضل بسببهم فئام من الناس، يدخل في هذا أيضا الذين يغيرون معالم الدين، نفوس المبتدعة ودعاة الباطل الذين يزينون البدع ويحسنونها ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: المسألة السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
نعم، هذا أمر مهم، هناك لعن المعين ولعن العموم، لعن بالأوصاف، هناك لعن للأشخاص، فلعن بالأوصاف هذا من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، من يقول لعن الله أكل الربا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من الواشي ومستشفى إلى آخره مما جاء في الأحاديث والنصوص. لكن عندما يحصل من شخص هذا الأمر فهل لنا أن نلعنه بناء على اللعن العام؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن هناك فرق بين لعن المعين ولعن العموم، فرق بين اللعن على الوصف واللعن على الشخص، مثل ما يقال في التكفير، تكفير بالأوصاف وتكفير بالأشخاص، فالتكفير بالأشخاص لا بد له من توفر الشروط، من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وما يدل على ذلك الحديث مشهور، النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، شاربها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، 10 رعانه النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر على وجه العموم. لكن عندما كان يؤتى بشخص كثيرا ما يؤتى به بسبب شربه للخمر فيجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لعن شارب الخمر على وجه العموم، لكن لما جاءت تنزيل اللعن على هذا الشخص بعينه نهى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك. وهذا يدل على هذه القاعدة العظيمة التي قد يخلط فيها كثير من الناس، سواء ناحية اللعن المعين أو التكفير المعين، فهناك فرق بين، ليس كل من فعل يعني أمرا جاء النص على أنه من فعله لعنه أن ننزل اللعن عليه وعلى عينه، فرق، قد يكون بهذا الشخص مانع جهل أو غيره يمنع حصول اللعن له، قد يحصل له يكون عنده من الحسنات العظيمة، المهم أنه لا يلزم من اللعن العام أن نستجيز اللعن المعين الذي حصل منه هذا الشيء العام. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة الثامنة، هذه القصة العظيمة، وهي قصة الذباب.
نعم، القصة التي أوردها طارق بن شهاب، الرجل الذي قالوا له قرب، حديث الذي الذي رواه أحمد في كتابه الزهد، ففيها عبر عظيمة، منها أن النار قريبة وأن الجنة قريبة، كما جاء في الحديث النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله والجنة كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وأن هذا بسبب ذباب دخل النار، وذاك بسبب تركه للتقريب ذباب دخل الجنة. والقضية ليست في ذباب أو جمل، أو قضية في الذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله ولو شيئا يسير، ولو ذبابا ولو دجاجة، ولو لا فرق بين من يذبح لغير الله دجاجة أو يذبح لغير الله يعني جملا، لا فرق، أو بعير لا فرق، العبرة بأنه ذبح لغير الله، فيكون هذا العمل شرك بالله عز وجل، شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه تقرب بهذه العبادة والذبح إلى غير الله. نعم.
ثم قال: المسألة التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
أي نعم، هذا يدل على خطورة الأمر، ولعل هذا كان من الأمور التي كانت في بني إسرائيل أنه لا يعني يعذر الإنسان بالإكراه، أما في شريعتنا فإن الإنسان يعذر بالإكراه، فلا أكره على الكفر يعذر، لكن والحقيقة الصواب أنه لا فرق بين الفعل وبين القول، إذا أكره على فعل كفر أو قول كفر فإنه يكون معذور، بشرط أن يكون هذا الإكراه إكراها ملجئا لا حيلة للإنسان في دفعه، فعند ذلك يعذر، سواء كان يعني الذي حصل منه قولا أو فعلا على القول الأصح. وإن كان بعض العلم يفرق فيقول يعني يجوز أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان مكره للآية إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الفعل لا يجوز، فنقول في الحقيقة لا فرق بين هذا وبين هذا، فمن أكره على عمل كفري أو أكره على قول كفري فإنه عمل هذا العمل إلا نتيجة الإكراه فإنه لا يترتب على ذلك وقوع في الكفر، وهكذا في بقية أعماله، فلو أكره على طلاق زوجته بغير حق فطلق تبعا لذلك فلا يقع الطلاق، شرط أن يكون الإكراه بغير حق وأن يكون إكراها ملجئا. لكن لو أكره على القتل على أن يقتل شخصا آخر فقتله، هل نعذره بذلك؟ الجواب لا، لأنه ليس له أن يعصم نفسه ويستذكي نفسه بإزهاق نفس معصومة أخرى، ليس له ذلك، فعلعه يعذر. وهذا الحديث إما أن يحمد إذا قلنا بصحته على أنه من الأمور التي في بني إسرائيل التي كانوا لا يعذرون بها وشريعتنا جاءت بالعذر في مثل ذلك، أو يقال بأن الإكراه الذي حصل من هذا الرجل لهذا الرجل لم يكن إكراها ملجئا، لم يكن إكراها ملجئا، وإن كان ظاهر الحديث أنه إكراه ملجئ لأن ذلك الآخر لما امتنع قتله، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العاشرة معرفة قدر الشك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر؟
الله أكبر، يعني هذا الإنسان عندما يكره على الشرك والكفر ليس بالأمر الهين، ربما الإنسان عندما يكون بعيدا عن هذا الشيء تصور أنه سيصبر، لكن في حال الإكراه الأمر عظيم ولا يصبر على ذلك إلا يعني النذرة. الإسلام رخص في حال الإكراه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار لما أكره على كلمة الكفر قال: إن عادوا فعد، في رخصة، لكن من أخذ بالعزيمة وصبر على دينه فلا شك أن هذه حال يعني ليست يعني بالأمر الهين، حال عظيم ومنزلة عظيمة يدل على تمكن الإيمان والتوحيد في أعلى غايات ودرجات الإيمان واليقين. فإذا صبر على القتل حتى لا يقع في الشرك فلا شك هذا أمر عظيم، ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. عنده لو خير بين أن يقذف في النار وبين أن يكفر لاختار أن يقذف في النار، وهذا الرجل كذلك آثر ما عند الله. هكذا لما حصل من السحرة الذين تبهم فرعون عليه من الله ما يستحق، ولما أذعنوا للإسلام والإيمان ودخل الإيمان في قلوبهم وأسلموا مع موسى عليه الصلاة والسلام وتابوا إلى الله جل وعلا تهددهم فرعون بالقتل، ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر والله خير وأبقى. فهذه منزلة عظيمة ورتبة شريفة لا تحصل إلا بالندرة من الخلق، ومن أخذ بالرخصة فلا عليه، أمر في سعة لا سيما في ديننا وفي شريعتنا كما جاء في الحديث: وفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا رحمة من الله، ومن الآثار والأغلال التي رحم الله هذه الأمة برفعها عن هذه الأمة. فالحمد لله، ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادق، صلى الله أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين التام، صلى الله ذلك، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
يعني هذا استنباط من الشيخ رحمه الله أن هذا الرجل كان قبل أن يذبح الذباب لهذا الصنم كان مسلما، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخوله النار إنما بسبب الذبح لهذا الصنم، معناه أنه قبل ذلك لم يكن على عمل يستحق به دخول النار، فلم يكن كافرا، وإنما كفر بذلك، وإنما كفر بفعله بذبحه لهذا الذباب لهذا الصنم. فدليل هذا على أنه كان مسلما قبل ذلك ولكنه كفر. فلا يأمن الإنسان يقول أنا مسلم لا يحصل مني الكفر ولا الشرك، لا، قد يحصل وقد حصل، حتى في هذه الأمة من حصل منه أقوال وأفعال خرج بسببها من الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال: المسألة الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
هذا سبق الإشارة إليه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
نعم، هذا عمل القلب الذي هو اليقين والتصديق والمحبة و خوف الرجاء إلى آخر من الأعمال القلبية، هو المقصود فلا بد من عمل القلب. فالقلب له عمل، الإيمان لا بد فيه من قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب. القول باللسان معروف، قول بالقلب هو الإقرار والاعتقاد، وعمل يكون بالجوارح وبالقلب، بالجوارح معروف وبالقلب بالأعمال القلبية، يعني بالمحبة، محبة الله والخوف من الله واليقين وما أشبه ذلك من الأعمال القلبية. المقصود هو عمل القلب، ولأنه دل على هذا أنهم رضوا منه بأن يقرب ذباب، لأنه ليس المقصود به أن يكون المذبوح ذبابا أو بعيرا، إن المقصود أنه كونه قرب إلى هذا الصنم وتقرب بهذه العبادة إلى غير الله عز وجل. فما يقوم في قلب هذا المشرك هو المقصود من الخضوع والذل لغير الله عز وجل، ولهذا عباد الأصنام أدركوا هذا، قالوا قرب ولو ذباب، لأنه بهذا يحصل عبادة القلب لغير الله عز وجل، ولا فرق في هذا بالنسبة للقلب بين أن يذبح ذبابا أو يذبح بعيرا، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن إليكم، انتهت المسائل.
وبارك الله فيك. بارك الله فيك.
وفيكم بارك شيخنا. هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز الشهادة بجهنم لمن مات على الكفر على سبيل التعيين، وجزاكم الله خيرا.
أعيد، صوتي يتقطع.
هل يجوز الشهادة بدخول النار لمن مات على الكفر على سبيل التعيين، وجزاكم الله خيرا؟
مما نص عليه أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن جاء النص بعينه بأنه في النار لأبي لهب فنشهد له بالنار، ومن جاء الشهادة له بالنص بعينه أنه في الجنة نقول هو في الجنة، مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وغير من البشر بالجنة، ومن لم يرد فيه نص فنحن نقول الكفار في النار والمؤمنون في الجنة، لكن لا نشهد المعين بذلك بعينه إلا من ورد فيهم النص، إلا أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم ذبح ذبيحة توزع على المساكين لدفع البلاء، وجزاكم الله خيرا؟
لا يكون الإنسان قصده بالذبح دفع البلاء بالدرجة الأولى، وإنما يتقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة ويرجو ثواب هذه العبادة الدنيوي والأخروي، ومن ذلك أن الله جل وعلا يدفع عن الإنسان بهذه الصدقة المرض والبلاء وما أشبه ذلك، لكن لا يكون هذا هو المقصود الأول. فإذا كان لا يريد بذبح هذه الذبيحة إلا أن يدفع الله عنه البلاء فهذا من الشرك، لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وإنما يقصد بذلك وجه الله والتقرب إلى الله. ولا شك أن المسلم عندما يتقرب بعبادة لله يرجو ثواب الله عليها، ثوابه عليها العاجل والآجل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا سائل يقول: حياكم الله يا شيخ، ما تفسير قوله تعالى وأنا أول المسلمين؟
أنا أول المسلمين، إما أن يكون الأولية هنا بمعنى يعني أفضل المسلمين، فلا شك أنه بهذا الاعتبار هو أول المسلمين عليه الصلاة والسلام، وأفضل الخلق، وأقربهم إلى الله جل وعلا، وأشدهم إيمانا، وأعظمهم إسلاما. أو يكون المعنى وأنا أول المسلمين، أنا من أول المسلمين إذا كان المقصود به الزمن، فلا شك أنه مسبوق بالأنبياء قبله، لكن من حيث الأفضلية هو أفضل المسلمين عليه الصلاة والسلام، بل هو إمام المؤمنين، بل هو أفضل الخلق جميعا على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. انتهت الأسئلة يا شيخ.
بارك الله فيك.
موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام المجدد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللقارئ والشارح والسامعين في كتابه كتاب التوحيد: باب ما جاء في الذبح لغير الله. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: تفسير إن صلاتي ونسكي.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب الذي عقده المصنف غفر الله لنا وله ونفعنا جميعا بعلومه في هذا الباب الذي عقده في كتابه كتاب التوحيد، باب الذبح لغير الله، أو باب من ذبح لغير الله. ومر معنا حكم الذبح لغير الله وأنه شرك وذكر الأمثلة على ذلك. والآن كما هي عادته يستنبط رحمه الله المسائل من النصوص التي أوردها في هذا الباب. ذكر المسألة الأولى وهي تفسير قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي. فنسكي معناها ذبحي، وهذا يدل على أن كما أنه لا صلي العبد إلا لله، فكذلك ليس له أن يذبح إلا لله عز وجل. فنسكي هنا بمعنى ذبحي. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثانية، تفسير فصلي لربك وانحر.
تفسير فصلي لربك وانحر، كذلك الآية من الآية التي أورد هذه الآية: فصلي لربك وانحر، أي خص ربك بالصلاة دون غيره، وخصه أيضا بالنحر دون غيره، فلا دون غيره فلا تنحر إلا لله، كما أنه لا يذبح، كما أنه لا يصلى إلا لله جل وعلا. فالذبح وهو النسك قرين الصلاة في هذه، كما ذكر الله عز وجل في هذين الآيتين. وكما قال ابن القيم رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان من أكثر الناس، بل هو أكثر الناس صلاة وذبحا، فهما عبادتان عظيمتان لا تكون إلا لله عز وجل، ومن صرفهما أو صرف شيئا منها لغير الله فإنه يكون من المشركين. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة، البداءة بلعنة من ذبح لغير الله.
نعم. في الحديث الذي أورده المصنف رحمه الله صحيح مسلم علي قال: لعن النبي صلى الله عليه وسلم أربعة، وبدأ أول نوع بمن ذبح لغير الله عز وجل، وهذا يدل على خطورة هذا الأمر وأنه شرك بالله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الرابعة، لعن من لعن والديه، ومنه أن تلعن والد الرجل فيلعن والديك.
أي نعم، هذا مر معنا وقلنا بأن لعن الوالدين له صورتان: الصورة الأولى أن يلعنهما مباشرة، والصورة الثانية أن يتسبب في لعنهما، وذلك بأن يسب فأبى الرجل أو أمه فيسب أمه وأباه، فيكون هذا المتسبب قد تسبب في لعن والديه، فيكون هو قد لعن والديه بالتسبب، فيكون أيضا من كبائر الذنوب، فلا يجوز لعن الوالدين لا بالمباشرة ولا بالتسبب، كما بيّن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعن الله من لعن والديه، قالوا كيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الخامسة، لعن من آوى محدثا، وهو الرجل يحدث شيئا يجب فيه حق الله فيلتجئ إلى من يجيره من ذلك.
نعم، هذا أيضا في الحديث، لعن الله من آوى محدثا، ومر معنا بأن المحدث يشمل الجاني المجرم الذي ارتكب جناية وجريمة واحتمى بغيره حتى لا يطبق عليه حد الله ولا يعاقب، فمن حماه ودافع عنه فهو داخل في هذه اللعنة إذا دافع عنه مع علمه بجريمته وجنايته، فذلك يدخل في قوله من حمى، لعن الله من آوى محدثا، يدخل فيه من دافع عن المبتدع ورضي ببدعته، إنه يدخل في ذلك، لأن إحداث معانيه إحداث في الدين ابتداع في الدين، فمن آوى محدثا يدخل فيه أيضا من رضي ببدعة شخص ودافع عنه وحماه، فهذا أيضا يكون داخلا في الحديث.
المسألة السادسة، لعن من غير منار الأرض، وهي المراسيم التي تفرق بين حقك من الأرض وحق جارك فتغيرها بتقديم أو تأخير.
نعم، هذا أيضا سبق بيانه، وأن من قام بتغيير الحدود وهي منارات الأرض التي يعرف بها حق الناس، حق زيد من حق عبيد من الناس، إذا قام مع البعض بتقديم هذا الحد أو تأخيره أو إزالته بالكلية اختلطت الحقوق، إن هذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك يدخل في هذا من غير منار الأرض، العلامات التي يهتدي بها الناس أيضا، فكان هناك علامات يهتدي بها الناس بالطرقات فيقوم في بتغييرها وتغيير وجهتها ليضل الناس في الطريق وليهلكهم، فهذا أيضا داخل في هذا. ومن باب أولى من غير منار الدين وشرائع الدين، أهل الابتداع ممن يدعون إلى غير سنة النبي صلى الله عليه وسلم فيضل بسببهم فئام من الناس، يدخل في هذا أيضا الذين يغيرون معالم الدين، نفوس المبتدعة ودعاة الباطل الذين يزينون البدع ويحسنونها ويصدون عن سبيل الله سبحانه وتعالى. نعم.
ثم قال: المسألة السابعة، الفرق بين لعن المعين ولعن أهل المعصية على سبيل العموم.
نعم، هذا أمر مهم، هناك لعن المعين ولعن العموم، لعن بالأوصاف، هناك لعن للأشخاص، فلعن بالأوصاف هذا من لعنه النبي صلى الله عليه وسلم، من يقول لعن الله أكل الربا، لعن الله من لعن والديه، لعن الله من الواشي والمستشفى إلى آخره مما جاء في الأحاديث والنصوص، لكن عندما يحصل من شخص هذا الأمر فهل لنا أن نلعنه بناء على اللعن العام؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن هناك فرق بين لعن المعين ولعن العموم، فرق بين اللعن على الوصف واللعن على الشخص، مثل ما يقال في التكفير، تكفير بالأوصاف وتكفير بالأشخاص، فالتكفير بالأشخاص لا بد له من توفر الشروط، من توفر الشروط وانتفاء الموانع. وما يدل على ذلك الحديث مشهور النبي صلى الله عليه وسلم لعن في الخمر 10، شاربها وبائعها ومبتاعها وعاصرها ومعتصرها وساقيها وحاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، 10 رعانه النبي صلى الله عليه وسلم في الخمر على وجه العموم، لكن عندما كان يؤتى بشخص كثيرا ما يؤتى به بسبب شربه للخمر فيجلد، فقال رجل لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعن فإنه يحب الله ورسوله، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه لعن شارب الخمر على وجه العموم، لكن لما جاءت تنزيل اللعن على هذا الشخص بعينه نهى النبي صلى الله عليه وسلم من فعل ذلك، وهذا يدل على هذه القاعدة العظيمة التي قد يخلط فيها كثير من الناس، سواء من ناحية اللعن المعين أو التكفير المعين. فهناك فرق بين، ليس كل من فعل يعني أمرا جاء النص على أنه من فعله لعنه أن ننزل اللعن عليه وعلى عينه، فرق. قد يكون بهذا الشخص مانع جهل أو غيره يمنع حصول اللعن له، قد يحصل له يكون عنده من الحسنات العظيمة. المهم أنه لا يلزم من اللعن العام أن نستجيز اللعن المعين الذي حصل منه هذا الشيء العام. نعم.
ثم قال رحمه الله: مسألة الثامنة، هذه القصة العظيمة وهي قصة الذباب.
نعم، القصة التي أوردها للطارق بن شهاب، الرجل الذي قالوا له قرب، حديث الذي الذي رواه أحمد في كتابه الزهد. ففيها عبر عظيمة، منها أن النار قريبة وأن الجنة قريبة، كما جاء في الحديث: النار أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والجنة كذلك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وأن هذا بسبب ذباب دخل النار، وذاك بسبب تركه للتقريب ذباب دخل الجنة. والقضية ليست في ذباب أو جمل، أو قضية في الذبح لغير الله. ومن ذبح لغير الله ولو شيئا يسير، ولو ذبابا، ولو دجاجة، ولو، لا فرق بين من يذبح لغير الله دجاجة أو يذبح لغير الله يعني جملا، لا فرق، أو بعير، لا فرق. العبرة بأنه ذبح لغير الله، فيكون هذا العمل شرك بالله عز وجل، شرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه تقرب بهذه العبادة وهي الذبح إلى غير الله. نعم.
ثم قال: المسألة التاسعة، كونه دخل النار بسبب ذلك الذباب الذي لم يقصده بل فعله تخلصا من شرهم.
أي نعم، هذا يدل على خطورة الأمر، ولعل هذا كان من الأمور التي كانت في بني إسرائيل، أنه لا يعني يعذر الإنسان بالإكراه. أما في شريعتنا فإن الإنسان يعذر بالإكراه، فلا أكره على الكفر يعذر، لكن والحقيقة الصواب أنه لا فرق بين الفعل وبين القول. إذا أكره على فعل كفر أو قول كفر فإنه يكون معذور، بشرط أن يكون هذا الإكراه إكراها ملجئا لا حيلة للإنسان في دفعه، عند ذلك يعذر، سواء كان يعني الذي حصل منه قولا أو فعلا على القول الأصح. وإن كان بعض العلم يفرق فيقول يعني يجوز أن يتكلم بكلمة الكفر إذا كان مكره للآية: إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن الفعل لا يجوز. فنقول في الحقيقة لا فرق بين هذا وبين هذا، فمن أكره على عمل كفري أو أكره على قول كفري فإنه عمل هذا العمل إلا نتيجة الإكراه، فإنه لا يترتب على ذلك وقوع في الكفر. وهكذا في بقية أعماله، فلو أكره على طلاق زوجته بغير حق فطلق تبعا لذلك، فلا يقع الطلاق، شرط أن يكون الإكراه بغير حق وأن يكون إكراها ملجئا. لكن لو أكره على القتل، على أن يقتل شخصا آخر فقتله، هل نعذره بذلك؟ الجواب لا، لأنه ليس له أن يعصم نفسه ويستذكي نفسه بإزهاق نفس معصومة أخرى، ليس له ذلك، فعلمه يضر. وهذا الحديث إما أن يحمد إذا قلنا بصحته على أنه من الأمور التي في بني إسرائيل التي كانوا لا يعذرون بها، وشريعتنا جاءت بالعذر في مثل ذلك، أو يقال بأن الإكراه الذي حصل من هذا الرجل لهذا الرجل لم يكن إكراها ملجئا، لم يكن إكراها ملجئا، وإن كان ظاهر الحديث أنه إكراه ملجئ، لأن ذلك الآخر لما امتنع قتله، والله أعلم. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة العاشرة، معرفة قدر الشك في قلوب المؤمنين، كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم مع كونهم لم يطلبوا إلا العمل الظاهر.
الله أكبر، يعني هذا الإنسان عندما يكره على الشرك والكفر ليس بالأمر الهين، ربما الإنسان عندما يكون بعيدا عن هذا الشيء تصور أنه سيصبر، لكن في حال الإكراه الأمر عظيم، ولا يصبر على ذلك إلا يعني المذرة. الإسلام رخص في حال الإكراه، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمار لما أكره على كلمة الكفر، قال: إن عادوا فعد، في رخصة. لكن من أخذ بالعزيمة وصبر على دينه فلا شك أن هذه حال يعني ليست يعني بالأمر الهين، حال عظيم ومنزلة عظيمة يدل على تمكن الإيمان، التوحيد في أعلى غايات ودرجات الإيمان واليقين. فإذا صبر على القتل حتى لا يقع في الشرك فلا شك هذا أمر عظيم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب الرجل لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. فعنده لو خير بين أن يقذف في النار وبين أن يكفر لاختار أن يقذف في النار، وهذا الرجل كذلك آثر ما عند الله. وهكذا لما حصل من السحرة الذين تبهم فرعون عليه من الله ما يستحق، ولما أدعنوا للإسلام والإيمان ودخل الإيمان في قلوبهم وأسلموا مع موسى عليه الصلاة والسلام وتابوا إلى الله جل وعلا، تهددهم فرعون بالقتل، ومع ذلك ماذا قالوا؟ قالوا: لن نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا، فاقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا. إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر، والله خير وأبقى. فهذه منزلة عظيمة ورتبة شريفة لا تحصل إلا الندرة من الخلق، ومن أخذ بالرخصة فلا عليه، أمر في ساعة، لا سيما في ديننا وفي شريعتنا كما جاء في الحديث: وفي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. وهذا رحمة من الله، ومن الآثار والأغلال التي رحم الله هذه الأمة برفعها عن هذه الأمة. فالحمد لله، ونسأل الله أن يرزقنا الإيمان الصادق، صلى الله أن يرزقنا الإيمان الصادق واليقين التام، صلى الله ذلك، ونسأل الله العفو والعافية، ونسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الحادية عشرة: أن الذي دخل النار مسلم، لأنه لو كان كافرا لم يقل دخل النار في ذباب.
يعني هذا استنباط من الشيخ رحمه الله أن هذا الرجل كان قبل أن يذبح الذباب لهذا الصنم كان مسلما، بدليل أنه أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن دخوله النار إنما بسبب الذبح لهذا الصنم، معناه أنه قبل ذلك لم يكن على عمل يستحق به دخول النار، فلم يكن كافرا، وإنما كفر بذلك، وإنما كفر بفعله بذبحه لهذا الذباب لهذا الصنم. فدليل هذا على أنه كان مسلما قبل ذلك ولكنه كفر. فلا يأمن الإنسان يقول أنا مسلم لا يحصل مني الكفر ولا الشرك، لا، قد يحصل وقد حصل حتى في هذه الأمة من حصل منه أقوال وأفعال خرج بسببها من الإسلام، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
ثم قال: المسألة الثانية عشرة: فيه شاهد للحديث الصحيح: الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك الجنة أقرب إلى أحدكم من شراك نعله، والنار مثل ذلك.
وهذا سبق الإشارة إليه. نعم.
ثم قال رحمه الله: المسألة الثالثة عشرة: معرفة أن عمل القلب هو المقصود الأعظم حتى عند عبدة الأوثان.
نعم، هذا عمل القلب الذي هو اليقين والتصديق والمحبة و خوف الرجاء إلى آخر من الأعمال القلبية، هو المقصود. فلا بد من عمل القلب، فالقلب له عمل، الإيمان لا بد فيه من قول وعمل، قول باللسان وقول بالقلب. القول باللسان معروف، قول بالقلب هو الإقرار والاعتقاد، وعمل يكون بالجوارح وبالقلب، بالجوارح معروف وبالقلب بالأعمال القلبية، يعني بالمحبة، محبة الله والخوف من الله واليقين وما أشبه ذلك من الأعمال القلبية. المقصود هو عمل القلب، ولأنه دل على هذا أنهم رضوا منه بأن يقرب ذباب، لأنه ليس المقصود به أن يكون المذبوح ذبابا أو بعيرا، إن المقصود أنه كونه قرب إلى هذا الصنم وتقرب بهذه العبادة إلى غير الله عز وجل. فما يقوم في قلب هذا المشرك هو المقصود من الخضوع والذل لغير الله عز وجل. ولهذا عباد الأصنام أدركوا هذا، قالوا قرب ولو ذباب، لأنه بهذا يحصل عبادة القلب لغير الله عز وجل، ولا فرق في هذا بالنسبة للقلب بين أن يذبح ذبابا أو يذبح بعيرا، نسأل الله العفو والعافية. نعم.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن إليكم. انتهت المسائل.
وبارك الله. الله فيك. بارك الله فيكم.
وفيكم بارك. شيخنا هناك بعض الأسئلة لو سمحت.
تفضل.
هذا سائل يقول: أحسن الله إليكم شيخنا، هل يجوز الشهادة بجهنم لمن مات على الكفر على سبيل التعيين وجزاكم الله خيرا؟
عيب، صوت يتقطع. هل يجوز
الشهادة بدخول النار لمن مات على الكفر على سبيل التعيين وجزاكم الله خيرا؟
مما نص عليه أهل السنة أنه لا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد الله له أو رسوله صلى الله عليه وسلم، فمن جاء النص بعينه بأنه في النار لأبي لهب فنشهد له بالنار، ومن جاء الشهادة له بالنص بعينه أنه في الجنة نقول هو في الجنة مثل أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن البشر في الجنة، ومن لم يرد في نص فنحن نقول الكفار في النار والمؤمنون في الجنة، لكن لا نشهد لمعين بذلك بعينه إلا من ورد فيهم النص، إلا أننا نرجو للمحسن ونخاف على المسيء.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: ما حكم ذبح ذبيحة توزع على المساكين لدفع البلاء وجزاكم الله خيرا؟
لا يكون الإنسان قصده بالذبح دفع البلاء بالدرجة الأولى، وإنما يتقرب إلى الله بهذه العبادة العظيمة ويرجو ثواب هذه العبادة الدنيوي والأخروي، ومن ذلك أن الله جل وعلا يدفع عن الإنسان بهذه الصدقة المرض والبلاء وما أشبه ذلك، لكن لا يكون هذا هو المقصود الأول. إذا كان لا يريد بذبح هذه الذبيحة إلا أن يدفع الله عنه البلاء فهذا من الشرك، لأنه من إرادة الإنسان بعمله الدنيا، وإنما يقصد بذلك وجه الله والتقرب إلى الله، ولا شك أن المسلم عندما يتقرب بعبادة لله يرجو ثواب الله عليها، ثوابه عليها العاجل والآجل. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا. هذا السائل يقول: حياكم الله يا شيخ، ما تفسير قوله تعالى وأنا أول المسلمين؟
أنا أول المسلمين، إما أن يكون الأولية هنا بمعنى يعني أفضل المسلمين، فلا شك أنه بهذا الاعتبار هو أول المسلمين عليه الصلاة والسلام وأفضل الخلق وأقربهم إلى الله جل وعلا وأشدهم إيمانا وأعظمهم إسلاما، أو يكون المعنى وأنا أول المسلمين، أنا من أول المسلمين إذا كان المقصود به الزمن، فلا شك أنه مسبوق بالأنبياء قبله، لكن من حيث الأفضلية هو أفضل المسلمين عليه الصلاة والسلام، بل هو إمام المؤمنين، بل هو أفضل الخلق جميعا على الإطلاق عليه الصلاة والسلام. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم. انتهت الأسئلة يا شيخ.
بارك الله فيك.
موعدنا الأسبوع القادم بحول الله يا شيخ.
إن شاء الله.
سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام.